عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وأحمد أحمد.
البداية بالعناوين. ميقاتي ينأى بالحكومة اللبنانية عن حزب الله بعد هجوم نصر الله على السعودية.
أنصار الله الحوثيين في اليمن يقولون إنهم صادروا سفينة إماراتية محملة بأسلحة.
الرئيس التركي يقول إنه سيزور السعودية في فبراير المقبل.
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن انتقاد زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.
واتهم زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله العاهل السعودي بالإرهاب، ورد ميقاتي في بيان ونأى بنفسه عن زعيم حزب الله.
وقال ميقاتي ما قاله نصر الله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية خصوصا دول الخليج.
وأضاف بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض. وكانت السعودية قد دعت لبنان إلى إنهاء نفوذ حزب الله الإرهابي على الدولة.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة. بعد التحية سيد أسعد، كيف تنظرون إلى تصريحات ميقاتي ردا على حزب الله؟
وجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه بمواجهة قنبلة كبيرة فجرها أمين عام حزب الله حسن نصر الله، تطيح بكل ما يعني تم التفاهم عليه برعاية فرنسية بعد استقالة الوزير الإعلام إرداح. فالاستهداف المباشر على لسان نصر الله للسعودية ولدورها وهذا الهجوم هو كمن يطلق الرصاص على رأس حكومة ميقاتي مباشرة. لهذا قال ميقاتي ما يمكن قوله بالحد الأدنى، لكن هذا الحد الأدنى الذي هو أن النفس عن مواقف نصر الله لم يعد يكفي، لأن حكومة ميقاتي مشكلة بأغلبيتها من حزب الله وحلفائه. هو يترأس حكومة أغلبية حزب الله وهو يتحمل مسؤولية كبيرة، علما أن حزب الله عطل اجتماعات هذه الحكومة بسبب ملف انفجار المرفأ. الآن السؤال، هل يستطيع ميقاتي الاستمرار بالمرور بين النقاط في هذه الأزمة، خصوصا أن التداعيات ستكون كبيرة وكبيرة جدا؟ أنا أعتقد أن حكومة نجيب ميقاتي استنزفت إلى الحد الأقصى، ويعني من الصعب أن تستمر في حين أنها معطلة وفي حين أن من في داخلها يطلق النار على يعني أهم مكون في علاقات لبنان العربية وهو الخليج العربي. لهذا ميقاتي أمام خيارات صعبة. سؤال، هل يستمر بحكومة معطلة إلى حين موعد الانتخابات؟ هل ستجرى انتخابات أصلا؟ هل يتحمل الانهيار اللبناني استمرار الوضع على ما هو عليه؟ أمر الثاني، أن تعطيل الحكومة يعني عمليا عدم وجود خطة اقتصادية للإنقاذ، وبالتالي أنا أرى أن رئيس الحكومة مسؤوليته إعلان موقف أكبر من هذا بكثير ويتجاوز مجرد غط الرأس بالرمال، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة.
إذن هل ابتعدت حكومة ميقاتي عن حل الأزمة مع دول الخليج، وما السبيل لتصحيح الأوضاع؟
ابتعدت ليس بسبب رغبة ميقاتي بعدم الحل، فهو مغلوب على أمره. لقد زار الرئيس الفرنسي ماكرون المملكة العربية السعودية، وحصل اتصال بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أمل تصحيح الوضع في لبنان، ولكن الواضح أن قرار ليس بيد لا ميقاتي ولا عون، القرار بيد نصر الله. وحينما يكون القرار بيد نصر الله يعني بيد إيران، لا يمكن التفكير حتى بالبدء بإصلاح العلاقات لبنان العربية. إيران تسيطر على قرار لبنان، وما قاله نصر الله بالأمس هو كلام إيراني يدخل ضمن يعني حسابات إيران في المنطقة والاشتباك الكبير الحاصل فيها.
إذا كان القرار بيد نصر الله، فما رد فعل حزب الله على تصريحات ميقاتي؟
ربما لا يقومون برد فعل قوي أو عنيف، لأنهم يعرفون أن هذا تسجيل موقف. ولكن إذا ما قرر ميقاتي أن يطور موقفه برفع السقف أكثر، أعتقد أنهم سيتخذون إجراءات معينة أكثر مما عملية تعطيل الحكومة. تسجيل الموقف لا يفيد، وهم ربما يتجاهلون ما صدر عن رئيس الحكومة، ولكن هذا لا يعني أن ما صدر عن رئيس الحكومة بالنسبة لإصلاح علاقات لبنان العربية كافٍ.
قالت جماعة الحوثي اليمنية إن سفينة شحن إماراتية صدرتها في البحر الأحمر كانت تحمل عتادا عسكريا يشمل مركبات مدرعة وأسلحة، وإنها نقلت إلى ميناء الصريف. وأرد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في إفادة صحفية بثها تلفزيون المسيرة التابع للجماعة صورا وتسجيلات مصورة لما قال إنها السفينة المصادرة والأسلحة.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية قال في وقت سابق إن السفينة تقل أجهزة طبية، وتهم التحالف جماعة الحوثيين بمهاجمات طرق الملاحة في البحر الأحمر، وقال التحالف إن السفينة اختطفت قبالة ميناء الحديدة اليمنية.
وللمزيد ينضم إلينا من صنعاء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج. سيدي بعد التحية، بداية، ما حقيقة ما يقول الحوثيون حول الأسلحة وعلاقتها بالإمارات؟
بالتأكيد من خلال الناطق العسكري للجيش هنا في صنعاء العميد يحيى سريع الذي أدلى بتصريح رسمي من خلال التلفزة هنا في صنعاء، وكشف عن عملية سموها بالعملية النوعية حول سيطرة جماعة أنصار الله على سفينة إماراتية، وهي سفينة من خلال اسمها سفينة الروابي، هي سفينة إماراتية كانت تحمل شحنة كبيرة من الأسلحة المتنوعة والعربات العسكرية بعد دخولها المياه الإقليمية في البحر الأحمر على مقربة من منطقة رأس عيسى في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غرب اليمن. من خلال الناطق الرسمي هنا في صنعاء الذي رافق تصريحه بوجود مشاهد مصورة بالصوت والصورة لتلك السفينة، وهي تحمل كما أسلفت اسم روابي، وهي سفينة إماراتية كانت تقل أسلحة متنوعة ما بين المتوسطة والخفيفة إضافة إلى عربات عسكرية. وأكد يحيى سريع الناطق العسكري هنا في صنعاء الجيش بأن السفينة دخلت المياه الإقليمية اليمنية، مما جعل البحرية اليمنية في مدينة الحديدة في الساحل الغربي أن تتدخل خاصة، وأن هذه السفينة دخلت المياه الإقليمية اليمنية. هذا ما يعطي الأحقية للبحرية اليمنية بأن توقف هذه السفينة.
هل بذلك عادت الإمارات إلى المشهد أم أنها لم تبتعد من الأساس؟
بالتأكيد ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في التحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية، لكن نشاطها يتمثل في محورين. المحور الأول في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، وهي محافظة الحديدة، ويقصد هنا بالساحل الغربي هي المناطق التي يسيطر عليها قوات ما تسمى بقوات العمالقة، وهذه القوات هي ممولة وعسكريا وماليا ومدعومة بالأسلحة ومختلف أنواع الأسلحة، وهي أيضا تتبع طارق صالح أحد الأذرع الهامة والرئيسية في الساحل الغربي للإمارات. أيضا تتواجد الإمارات، وهذا أمام مرأة ومسمع للمجتمع الدولي، في المحافظات الجنوبية خاصة محافظة عدن وحضرموت، وإجمالا المحافظات الجنوبية، ناهيك إلى سيطرة الإمارات، وهذا أمرا بدأ بديهيا، سيطرة الإمارات من خلال قوات لها ومن خلال أيضا جماعات مسلحة أوجدتهم مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذين سيطروا أيضا على محافظة سوقطرة، وهي أحد المحافظات اليمنية، وأرخبيل سوقطرة ولموقع الاستراتيجي، أيضا السيطرة على جزر أخرى هي جزر ميون هذه الجزر اليمنية أيضا تحت سيطرة القوات الإماراتية، بالإضافة إلى سيطرتها على مطار الريان في محافظة المهرة مطار الغيبة.
وهل هذه السفينة كانت متجهة بالفعل إلى الجيش اليمني أم لتسليح فئة محددة في اليمن؟
على الأرجح أن السفينة، وهذا مبني على أسس واضحة، الإمارات وخاصة أن السفينة تحمل اسم روابي كما تلفظ، وهي صحيح سفينة إماراتية، هي متجهة بالتأكيد لجماعات مسلحة، جماعاتها التي أوجدتها كانت في الساحل الغربي كما أسلفت، وهي جماعة اللواء الكادع لطارق صالح أحد الأجنحة العسكرية للإمارات في الساحل الغربي، وناهيك أيضا الجماعات المسلحة لمجلس الانتقال الجنوبي في مدينة عدن وحضرموت المحافظات الجنوبية، وممكن أن هذه السفينة كانت أيضا في اتجاه آخر، وهي أيضا في اتجاه الجزر اليمنية مثل جزيرة كمران وغيرها من الجزر الأخرى. كل المؤشرات تدل بأن هذه الشحنة العسكرية هي ليست لم تكن في اتجاه لقوات عبد الرب المنصور هادي، لكن على الأرجح هي كانت في اتجاه الجماعات المسلحة كما أسلفت التي أوجدتها الإمارات العربية المتحدة، وهي ما زالت تسلحها.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيقوم بزيارة الشهر المقبل للسعودية التي توترت العلاقات بينها وبين أنقرة في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان رداً على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرة السعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة إنه سيزور السعودية في فبراير شباط.
وانخفضت الصادرات التركية للسعودية في السنوات الأخيرة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، وتعمل تركيا الآن على تحسين العلاقات مع القوى الإقليمية ومنها الإمارات في الوقت الذي يواجه اقتصادها أزمة عملة وارتفاعا في التضخم.
وفرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية في عام 2020 بعد أن امتدت التوترات السياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي لتشمل التجارة بين البلدين. وينضم إلينا من أنقرة المحلل السياسي مصطفى أزغان. بعد التحية سيد مصطفى، ما المتوقع من الزيارة؟ وهل يتجاوز البلدان الخلافات بينهما؟
هي طبعا هذه الزيارة المزمع عليها من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لترطيب الأجواء مع المملكة العربية السعودية. معروف أن المملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة، قوة دبلوماسية في العالم وكذا في الأسواق العالمية لها تأثير كبير، لذلك يعني اضطرت في الآونة الأخيرة تركيا لتيسير الهواء بين بعض الدول، انقطع صلتها أو ضعفت صلتها مثل الإمارات العربية المتحدة وكذا مصر وغيرها، لأن هناك ضائقة اقتصادية مما يعني يضيق على الحكومة التركية في الداخل، يعني هناك بروز أو تقدم إلى حد ما من قبل المعارضة ضد حزب الحاكم في تركيا. إذا يعني تستمر هذه الأجواء في أي انتخابات مبكرة أو في محلها، ربما ستفوز المعارضة. لذلك تبحث حكومة تركيا مصادر أموال، ومصادر أموال طبعا تمر من علاقات أجواء علاقات حميمة بين دول غنية مثل المملكة العربية السعودية وغيرها. إذن يعني اضطر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لتعديل طبعا سياساتها تجاه المنطقة، تجاه المملكة العربية السعودية، وفتحت تبادل الزيارات بين الإمارات العربية المتحدة وبين تركيا. طبعا هذه الزيارة الجديدة للمملكة العربية السعودية، إنه نستطيع أن نقول كان هناك زيارة محمد بن زايد إلى تركيا تعتبر تمهيد لزيارة المملكة العربية السعودية. أكيد تم الحديث حول هذا الموضوع بين محمد بن زايد وبين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. إذن السبل كان ممهدة لهذه الزيارة إلى المملكة العربية السعودية. هذا ما تقع ما بعد شهر إلى المملكة العربية السعودية. هل هذه زيارة يعني من خلال هذه الزيارة يتم تجاوز بعض المشاكل، منها مقتل طبعا جمال خاشقجي؟ تركيا يعني فضحت المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ولكن لم تسب بعيدا، لم تسب بعيدا في هذا المجال، وأيضا لم تكن هناك تلبية في المحافل الدولية لنداءات تركيا لمعاقبة المملكة العربية السعودية وتعقيب هذا الأمر. إذن المجتمع الدولي غير مستعد أصلا لمتابعة هذا الأمر، وتركيا لا تريد أن تتطرر أكثر من جراء هذه القضية، قضية جمال خاشقجي. إذن مع مرور الوقت يتم وضع هذه القضية في الثلاجة، في المهملات إنجاز التعبير. يعني نستطيع أن أقول هذه الزيارة ستفتح طبعا أو تعيد العلاقات إلى نصابها، أو يعني تكون استئناف العلاقات القديمة بين الطرفين، ولكن طبعا هناك مشاكل بين تركيا وهذه الدول، ولكن إلى حد ما اضمحلت أو ضعفت هذه الإشكالات بين الطرفين، لأن لم يتبقى هناك من الربيع العربي إلا القليل. يعني بالنسبة لقضية الإخوان، قضية الإخوان طبعا قضية أصبحت ليست كبيرة، بسيطة، لا يحكمون في الدول العربية، ليس لديهم حكومات يعني. وأيضا كما ذكرت ربما مشاكل التالية مثل جمال خاشقجي وغيرها يتم وضعها في طي الكتمان أو في الثلاجة إنجاز التعبير. إذن لم يتبقى هناك كثير المشاكل للتواصل بين الجانبين.
أردوغان كان قد شن هجوما كبيرا ضد الأمير محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي، هل يمكن أن يتجنب أردوغان لقاء الأمير ويلتقي فقط بالملك سلمان؟
والله يعني طبعا من الذي يقود هذا البلاد؟ يعني زيارة أصلا رئيس أردوغان إلى هذه المملكة، المملكة العربية السعودية، يعني تجاوز بعض المشاكل. وهذا يعني إن يتم التقاء بين محمد بن سلمان وإن لم يتم، ولكن هذه زيارة إلى المملكة العربية السعودية من ضمنها أيضا إن توصل رئيس الجمهورية، إن لم يتوصل ولكن يعتبر أيضا زيارة لمحمد بن سلمان.
والآن جولة حول العالم. قالت وكالة الأنباء السعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة. وأضافت الوكالة أن الطائرات المسيرة أطلقت من العاصمة صنعاء، بينما أعلنت جماعة أنصر الله اليمنية تعرض مناطق سيطرتها لغارات جوية مكثفة نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، بلغت 76 غارة على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة الماضية.
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت قبالة سواحل شمال إسرائيل أثناء رحلة تدريبية في ساعة متأخرة، ما أسفر عن مقتل طيارين 2. وأضاف أن فرداً ثالثاً من الطاقم وهو مراقب جوي أصيب ونقل إلى المستشفى، وفتح قائد القوات الجوية تحقيقاً في الحادث وأمر بوقف الرحلات التدريبية مؤقتاً، وكذلك وقف استخدام الطائرات الهليكوبتر البحرية من طراز بانثر.
قال مكتب رئيس وزراء هايتي أريال هنري في بيان أن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، وأضاف أن قطاع طرق وإرهابيين حاولوا قتل رئيس الوزراء برصاص في كنيسة بمدينة جنيف في شمال البلاد أثناء مراسم إحياء ذكرى 218 لاستقلال البلاد. وشددت العصابات قبضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو تموز.
قال نائب رئيس وزراء مدينة نيودلهي مانيش سيسوديا في مؤتمر صحفي أن دلهي ستفرض حظر تجوال في عطلة نهاية الأسبوع للحد من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسبب زيادة عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية، وأضاف أنه سيتعين على معظم المكاتب جعل نصف موظفيها يعملون من المنزل.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات على سبوتنيك لهذا اليوم.
ميقاتي ينأى بالحكومة اللبنانية عن حزب الله بعد هجوم نصر الله على السعودية.
أنصار الله في اليمن يقولون إنهم صادروا سفينة إماراتية محملة بأسلحة.
الرئيس التركي يقول إنه سيزور السعودية في فبراير القادم.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. أصبحت شركة أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعاً في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقاً جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضية. وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولاراً في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد أوصل قيمة الشركة السوقية إلى 3 تريليونات دولار. وكانت مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 2.5 تريليون دولار أكثر الشركات قيمة في العالم حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول، عندما أفادت أبل بأن قيود سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر على نموها خلال الفترة المتبقية من العام.
وصل الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ ما يقرب من 5 سنوات مقابل الين الياباني، بعد أن عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته أمام الين مسجلاً 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 يناير كانون الثاني 2017، بعدما قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل، كما بلغ سعر اليورو 1.13 دولارا مرتفعا بذلك عن أدنى مستوياته منذ أسبوع.
ارتفعت أسعار الذهب بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في 6 أسابيع في الجلسة السابقة. وزاد الذهب 2.1% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية، بعدما ارتفع يوم الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.
والآن أخبار الرياضة. عانى مانشستر يونايتد من أول خسارة تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانيك أمام ضيفي واندرز بهدف للا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وفي الدقيقة 82 أهدى جواو موتينيو أول انتصار لولفرهامبتون في ملعب أولد ترافورد منذ عام 80 ليتقدم بذلك فريق المدرب برونو لاجي للمركز الثامن.
تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب بسهولة إلى دور 16 في كأس فرنسا لكرة القدم بعد أن قادته ثلاثية كيليان مبابي في الشوط الثاني بعد هدف بريسنيل كيمبيبي الافتتاحي للفوز 4-0 على مضيفه إيفان المنافس في الدرجة الرابعة. وفي غياب العديد من اللاعبين الأساسيين أشرك المدرب ماوريسو بوكوتينو تشكيلة من لاعبي الصف الثاني، سيطرت على مجريات المباراة رغم اللعب بإيقاع هادئ للغاية.
فاز ألكساندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا على الأمريكي تايلور فريدز 6-4 و6-4 ليحافظ على أمل ألمانيا في بلوغ قبل نهائي كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، بينما قاد ماتيو بريتني إيطاليا للانتصار على فرنسا في سيدني. وبعد نجاة يان لينارد شتوف من 34 إرسالا ساحقا لجون إسنر خرج منتصرا 7-6 و4-6 و7-5 وكسر زيفيريف إرسال فريدز في المجموعتين واستغل سادس فرصة متاحة للفوز بالمباراة في المجموعة الثالثة. وحافظت ألمانيا التي خسرت أمام بريطانيا في الجولة الافتتاحية على أمل التأهل قبل مواجهة كندا الخميس. وتغلب بريتني المصنف السابع عالميا على أجو أمبر 6-4 و7-6 في المجموعة الثانية بعدما فاز مواطنه يانيك سينر 6-3 و7-6 على أرتور ريندكنش.
سجل غاومرانت 36 نقطة مع مانفيس غريليز الزائر الذي أفلت من أداء مهتز في الربع الأخير ليهزم بروكلين نيتس 118-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بالقسم الغربي أصبح مورانت أول لاعب في تاريخ الفريق يسجل ما لا يقل عن 30 نقطة في 4 مباريات متتالية ليكسر رقما قياسيا كان يتقاسمه مع برينات ريفز وباو جاسول ومارك جاسول. وسجل ديمار دوزوان 29 نقطة وأضاف زاك لافين 27 نقطة ليقود شيكاغو بولز للفوز 102-98 على أورلاندو ماجيك وتحقيق الانتصار الثامن على التوالي. وكانت آخر مرة فاز فيها شيكاغو بثماني مباريات متتالية في فبراير شباط ومارس آذار 2012.
والآن مع سبوتنيك بريك. قالت شركة سوني كورب السينمائية في بيان إنها ستؤجل عرض فيلم البطل الخارق موربيوس الذي كان مقررا يناير كانون الثاني إلى الأول من أبريل نيسان. وتأجل طرح الفيلم الذي يقوم ببطولة جارد ليتو الذي يقوم بدور موربيوس عدة مرات خلال وباء كوفيد-19. وكان أحدث موعد مزمع لإطلاقه هو 28 يناير كانون الثاني. ويشكل التأجيل انتكاسة بالنسبة لدور السينما التي تحاول التعافي من موجات الإغلاق خلال أزمة كوفيد.
أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس عن إطلاق أكثر من 35 قمراً صناعياً للاتصالات البريطانية ون ويب من ميناء باينكنور الفضائي في كازاخستان يوم 5 مارس المقبل. وأوضحت المؤسسة أنه كان من المخطط إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية في شهر يناير الجاري، ولكن تمت إعادة جدولته متوقعة أن تصل الأقمار الصناعية إلى ميناء باينكنور الفضائي في 10 فبراير المقبل.
ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصين وافقت على المرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر، بما في ذلك نموذج أساسي لمحطة بحثية ستبنى على القمر في غضون العقد المقبل. وقال نائب رئيس الهيئة أن الصين ستنفذ مهمات استكشاف القمر تشانغ 6 وتشانغ 7 وتشانغ 8 في المستقبل، ويخطو نحو بناء نموذج لمحطة بحثية علمية فوق القمر.
قال مسؤولون إن العاصمة الصينية بكين استوفت المعايير الحكومية لجودة الهواء لأول مرة العام الماضي عقب جهود مضنية لخفض استهلاك الفحم وتقليل انبعاثات وسائل المواصلات ونقل الصناعات الثقيلة لمناطق أخرى. وأعلنت الصين الحرب على التلوث في 2014 بعد أن تعرضت بكين ومناطق أخرى لسلسلة من الضباب الدخاني بشكل خطير ما أثار غضبا عاما على نطاق واسع.
صدم إعلان المخرج السينمائي المصري داود عبد السيد اعتزال الإخراج السينمائيين المصريين، وطلبه عدد كبير منهم بالتراجع عن قراره، فيما رأى آخرون أن عبد السيد اتخذ القرار الصحيح في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها صناعة السينما في مصر، وأن قراره جاء احتجاجا على الأوضاع التي يرفضها والتي لا تنتج عملا سينمائيا مميزا. المزيد في هذا التقرير.
كان يجي عندي 10 سنين وكنا ساكنين في البيت ده قبل ما مرات أبويا الله يرحمها ما تطردنا من الشقة. فاكره اليوم ده كويس. صحيت من النوم قبل الفجرية، كنا في بقونا، تقولش الشيطان صحاني.
قال المخرج السينمائي المصري داود عبد السيد إن تراجعه عن قرار الاعتزال مرهون بتحسن أوضاع منظومة الإنتاج السينمائي في مصر، لافتا إلى أن غيابه عن السينما أمر قد لا يعني القائمين على صناعة السينما حاليا. وأضاف عبد السيد يجب أن تتغير الظروف كي أعدل عن قراري، لكن بالصورة التي عليها وضع السينما الآن طبعا قراري مستمر، وفي النهاية الظروف العامة لا تسمح لعمل مريح ومثمر في ساحة السينما
سينمائية.
وأثار قرار عبد السيد جدلاً واسعاً ما تسبب في حزن كبير لدى العديد من صناع الفن السابع في مصر وكذلك محبي أعماله السينمائية. وأشار عبد السيد إلى عدم رضاه عن مستوى السينما وكذلك تراجع ذوق الجمهور قائلاً: لا أستطيع التعامل مع الجمهور الموجود حالياً ونوعية الأفلام التي يفضلها، لأنه يبحث عن التسلية والأفلام التي لا تناقش قضايا حقيقية. وقدم عبد السيد 7 أفلام طويلة وثلاثة قصيرة وحصل على جوائز عدة داخل مصر وخارجها. ولاقت أفلامه احتفاء واسعا منذ فيلمه الأول الصعاليك في عام 1985 مرورا بالكيتكات في عام 1991 وغيرها من الأفلام المتميزة. ولقب عبد السيد بفيلسوف السينما، وهو ينتمي لجيل من المخرجين أطلق عليهم أصحاب سينما الواقعية الجديدة في الثمانينيات مثل عاطف الطيب ومحمد خان وخير بشارة. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ميقات ينائب الحكومة اللبنانية عن حزب الله بعد هجوم نصر الله على السعودية.
أنصار الله الحوثيون في اليمن يقولون إنهم صادروا سفينة إماراتية محملة بأسلحة.
الرئيس التركي يقول إنه سيزور السعودية في فبراير المقبل.
ومن أخبارنا الاقتصادية، شركة أبل تصبح أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.
ورياضياً، مانشستر يونايتد يتكبد أول خسارة تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانيك أمام ضيفه وولفرهامبتون واندرز 1-0 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.